الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس القراءة على كتاب الزكاة من عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، وأظن أننا كنا قد وقفنا على باب زكاة الخارج من الأرض، صح؟ يلا بسم الله. نبي شوي اليوم بس نفكك العبارات، لأن نريد أن نصل من باب الزكاة خارج من الأرض، نريد أن نصل إلى الحج إن شاء الله. قول إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان: أحدهما النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية، وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وتسعة أسباع. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا مما يأخذه أجرة لحاصده ولا مما يأخذه أدرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. قال: فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. النوع قال رحمه الله: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن النصاب من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا في شيء من صيد البر والبحر. وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده.
قوله رحمه الله: زكاة الخارج من الأرض، بيّن رحمه الله أن الخارج من الأرض نوعان. الأول وهو الأشهر وهو المذكور في القرآن في قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. والحصاد اسم يطلق على ما يحصد من الزرع. إذن النوع الأول هو النبات، فتجب الزكاة منه، والنبات اسم عام. هل هو شامل لكل ما ينبت كما هو قول الحنفية، أو أن المقصود بالنبات هو ما يكون حبا وثمرا يكال ويدخر؟ المذهب عند الحنابلة أن الذي تجب فيه الزكاة هو النبات الذي يكون حبا، هذه مأكولات، أو ثمرا، وهذه الفواكه، بشرط أن يكال وأن يدخر. بمعنى معنى هذا الكلام: لو كان حبا لا يؤكل، إذن هذا لا ليس فيه زكاة. لو كان ثمرا يؤكل ولكن لا يمكن أن يدخر، مثل الآن التفاح يؤكل لكن ما يمكن أن يدخر، لكن الزيتون يؤكل ويدخر، الرطب يؤكل ويدخر، مثلا العنب يؤكل ويدخر يصبح زبيبا. إذن هذا شرط مهم: كل حب أو ثمر، حب وثمر يكال ويدخر. يكال بمعنى يباع كيلا، والكيل هو يعني نوع معلوم من الأوزان كالسطل مثلا أو الكومة. قال: إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. إذن الخارج من الأرض له شرطان: الشرط الأول أن يكون حبا أو ثمرا يكال ويدخر، والشرط الثاني أن يبلغ النصاب. حط على كلمة إذا خرج من أرضه وبلغت 5 أوسق الشرط الثاني وهو النصاب، وبلغ 5 أوسق. ما هو الدليل على اشتراط الوسق أو 5 أوسق؟ وهو قول جمهور العلماء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. هذا الحديث الصحيح فيه نص على أن الحب فيه الزكاة وأن الثمر فيه الزكاة، لأن فيه ذكر للحب وللثمر. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحب والثمر يعني إلغاء الأنواع الأخرى من النبات؟ الجواب نعم، لأنه لو كان المقصود العموم كعموم الآية وآتوا حقه يوم حصاده لما كان لوصف الحب والثمر من معنى، ولذلك قال ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. إذا النصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق. ما هو الوسق؟ قال المصنف رحمه الله الوسق 60 صاعا. خمسة في 60 يعني كم؟ 300 صاع. والصاع قال رطل بالدمشقي ووقية وخمسة أسباع وقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع، هذه أوزان في زمانهم. أما نحن اليوم في زماننا انتبه، الوسق 60 صاع، الصاع 4 أمداد. 4 أمداد اكتب 5، اكتب 5 ضرب 60 ولين هو 60 صاع. 5 ضرب 60 صاع، والصاع هو 4 أمداد. اكتب ضرب 4. المد الأمداد جمع مد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل. إذا ضربت 5 في 60 يصير 300، 300 في 4 يصير كم؟ 1200. ها؟ لا، 5 أوسق، الوسق 60 صاع، تضرب 5 في 60 كم؟ 300، و300 في 4 كم؟ 1200. عندنا في الحساب زين يعني، مو لهالدرجات. المهم 1200 الآن، 1200 ملء كفي الرجل المعتدل. لو قلنا الآن فرضية أن الصاع يساوي مثلا 1.5 كيلو أو 2 كيلو، معنى هذا الكلام أنت تقسم 1200 صاع على الكيلوات، شوف كم يطلع من الكيلوات، هذا هو النصاب. فرضا إنسان عنده مزرعته يخرج 1200 كيلو، إذا نقول فيه النصاب. قال والله 500 كيلو، يقول ما فيه نصاب. قال والله 3000 كيلو، فيه النصاب. نعرف بهذا القياس، نعرف بهذا القياس، واضح؟ القياس عندنا بملء كفي الرجل المعتدل. طيب هنا الآن الزكاة الخارج من الأرض إذا كان حبا أو ثمرا، هذا الشرط الأول، وأن يبلغ النصاب 5 أوسق، وهذا هو الشرط الثاني، كم نخرج؟ كم نخرج؟ قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. السيوح المقصود به ما يكون في مجاري السيل، يسيح الماء مجاري السيل، هذه من السماء يعني المطر، فيما سقي من السماء يعني المطر والسيوح. طبعا في بعض المغفلين اليوم يقول ما يجوز تسمية المطر مطرا، اليوم كل واحد صار يتمشيخ، يقول ما يجوز تسمية المطر مطرا، مع أن الله عز وجل بين ذكر المطر في القرآن، قال إن كان بكم أذى من مطر، ويجي واحد يتفلسف يقول ما يصير تسمي المطر مطر لأن الله يقول أمطرنا عليهم. طيب هذا اسم مشترك، إذا أنت ما تفهم ماذا نفعل. قال فيما سقي من السماء يعني من المطر، والسيوح يعني السيول أو مجاري المياه الأمطار، العشر، هذه تسمى الأراضي العشرية. إيش تسمى؟ الأراضي العشرية، بين قوسين الأراضي العثرية. بعض الناس يسميها العثرية، بعض الناس يسميها العشرية، وبعض الناس يسميها الجبلية، أراضي جبلية. أراضي جبلية يعني أنت بس تحط الأحب وتمشي وتتوكل على الله، هذا فيه العشر. ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، يعني النواضح هي الإبل التي تخرج الماء من البئر، والدوالي جمع دالية، وهي التي يخرجها الناس، أو هي الآلات المكائن المعروفة في أنهار سوريا، نسأل الله أن يأتي بالأمن إليها وأن يبعد عنها الشر وكيد الكائدين ومكر الماكرين. الجمهور على أن ما كان بلا كلفة فيه العشر، وما كان بكلفة فيه نصف العشر، مراعاة لحال أصحاب الزرع. أما الحنفية لم يفرقوا. لاحظوا الآن، الحنفية خالفوا هنا 3 أشياء. أولا قالوا في كل خارج من الأرض ولو خشبة، ثانيا قالوا أن الزكاة واجب بلا نصاب، ما في نصاب، أي شيء يطلع لك حبتين لازم تطلع منه العشر، يعني 10 طماطات لازم تطلع طماطة، هذا المذهب عندهم. الثالث مما خالفوا فيه أنهم يقولون ليس فيه نصاب، الثالث يقولون كل الخارج من الأرض فيه العشر، ما في شيء اسمه عشر نصف العشر. إذن هذه 3 أشياء الجمهور قالوا به وهم خالف. قالوا إذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. متى تجب الزكاة؟ هنا سؤال، متى ما اشتد الحب وجب الزكاة، ونضج الثمر وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى بعد التصفية، بعد ما يحصد الحنطة والبر والشعير والذرة ويصفي يطلع الزكاة، ولا الثمر إلا يابسا، الثمر رطبا رطب ما نطلع الزكاة. طيب قد يقول قائل يا جماعة أنا أريد أن أجذ ثمري رطبا، ما أريد أن أتركه حتى ييبس ويصبح ثمرا يابسا. نقول قول الفقهاء ولا الثمر إلا يابسا، يعني يقدر يخرص كم تساوي هذه المزرعة التي رطبها الآن سيجز، كم يساوي تمرا، فحينئذ يخرج بقيمته. ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، هذا شيء واضح. لو أن إنسانا لم يزرع ذهب إلى البر وجد حبا مزروعا ليس لأحد فجزه، ليس فيه زكاة. وهكذا في الثمر، لو أن إنسانا ذهب إلى البر وجمع التوت البري ما فيها زكاة، لأن هذا ليس ملكا ولا زرعا له. ولا في اللقاط، اللقاط هو ما يصنعه بعض الفقراء والمساكين، يأتي الناس أهل الزرع، أنت يمكن ما تعرفون هذا، حنا عشنا هذا، أن أصحاب الأرض يأتون يحصدون الزرع ويمشون، يبقى شيء من الشيء من القطن، شيء من الشعير، شيء من الذرة، شيء من القمح، يبقى في الأرض شيء من الرز، يجي الفقير والمسكين ويجمع ويجمع ويجمع، في الأخير يمكن يساوي كوم عنده، لا يقول له صاحب الأرض شيئا. هنا قال المصنف ولا في اللقاط، لأن هذا ليس أصلا إيش مزروعا لنفسه، لم يكن زارعا لنفسه. ولا مما يأخذه أجرة لحصاده، لو أن رجلا ذهب وقال أنا أعمل عند فلان، أعمل عند فلان فأحصد زرعه الذرة، قال إيه تحصد زرعي الذرة بس أعطيك ذرة، فنقول ما يحصله أجرة لحصاده ما فيه زكاة. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، هذا عند جمهور الفقهاء. شخص عنده 200 مثلا، عنده وسقين من تمر، وعنده وسقين من البر، وعنده وسقين من الشعير، لا يضم هذا إلى هذا ولا هذا إلى هذا، لأن لكل واحد من الحب والثمر ولكل جنس ونوع نصاب بمفرده. فالطماطم مثلا نصاب بمفرده، انتبه الآن. طيب الرطب أو التمر نصاب بمفرده، التمر العنب أو الزبيب نصاب بمفرده، الذرة نصاب بمفرده، البر نصاب بمفرده، الرز نصاب بمفرده، وهكذا. قال فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع، شخص عند مزرعة فيها السكري، فيها البرح، فيها كل تمر أنواع من جنس واحد، فهنا لا يلتفت إلى النوع إلى الأنواع، وإنما يلتفت إلى الجنس، ما دام الجنس واحد وبالغ النصاب يجب عليه أن يخرج الزكاة. طيب لو فرضا أن إنسان زرع رزا مصريا ورزا أمريكيا ورز بنغلاديشي ورز بسمتي هندي، عند 5 أنواع من الرز، فإذا جمع الكل صار نصابا، نقول لا ينظر إلى نوع الحب وإنما ينظر الجنس، ما دام الجنس واحد. لو تذكرون مثل ما قلنا في زكاة إيش البقر، لو أن إنسان عنده جواميس وعنده أبقار يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب ولا لا؟ طيب لو تذكرون قلنا هذا أيضا في الخرفان، شخص عنده خرفان عربية وخرفان نفرض استرالية وخرفان صومالية وخرفان بربرية وخرفان رومانية، يجمع النصاب ولا ما يجمع؟ يجمع قولا واحدا. أما النوع الثاني المعدن، المعدن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يرون يعاملون المعدن معاملة الخارج من الأرض، يعاملون المعدن معاملة الخارج من الأرض من النبات، فكيف يعاملونه معاملة الخارج من الأرض من النبات، من حيث أولا من حيث النصاب، أولا من حيث النصاب، ثانيا من حيث العشر أو نصف العشر. فإن كان الخارج من المعدن بكلفة ففيه نصف العشر، إن كان الخارج من المعدن بلا كلفة ففيه العشر. مثلا إنسان جاء يحفر يريد أن يبني بيتا، هو ما قصد البحث عن المعدن، أصلا هو يحفر لأجل البيت، فخرج المعدن في أرضه ذهبا، ها يا هنيا له، من هذا صاحب الحظ الدنيوي؟ طبعا الله أعلم، ما نقول حظ الطيب لأن المال قد يكون فتنة وبال. قال استخرج من معدن نصابا من الذهب فحفر وجد ذهب. الآن هو وجد الذهب بلا كلفة لأنه أصلا ما قصد الحفر، فهنا فيه العشر. أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد. إيش القاعدة عندهم؟ القاعدة عندهم أن كل معدن يمكن أن يكال ويوزن، يمكن أن يكال ويوزن، ولا يباع بالحب، ولا يباع بإيش؟ بالحب، فإن فيه الزكاة. قال فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ينظر بعد السبك والتصفية كم يصير يخرج الزكاة. طيب المعادن السائلة، لو أن إنسان وجد في أرضه بترول مثلا ونحو ذلك، فالصحيح أنه ما فيه زكاة ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، لأن هذه الأشياء أولا لا يباع كيلا ولا يباع وزنا، وإنما يباع بالحب. ولا شيء في ولا في شيء من صيد البر والبحر، ولا شيء في ولا في شيء من صيد البر ولا. طيب لو أن إنسان مسك سمكة ووجد في بطنها ذهبا، الصحيح أنه ما في زكاة. وفي الركاز الخمس، الركاز اكتبوا عليه دفين الجاهلية، الركاز دفين الجاهلية، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده. لأهل الفيء يعني أنه يجب أن يذهب به إلى بيت مال المسلمين. الخمس لأهل الفيء والباقي لواجده. يعني لو فرضا أن إنسان وجد 50 دينارا من مال قديم من الذهب الخالص، قديم، مال قديم من الذهب الخالص، دراهم مضروبة، دفين قديم، يعني ليس ملك لأحد. لماذا نقول دفين الجاهلية؟ لأن دفين غير الجاهل، دفين المسلمين مثلا، دفين المسلمين ملك لبيت مال المسلمين عند الفقهاء. يعني لو وجدت دنانير مضروبة أيام عبد الملك بن مروان، هذه تروح بيت مال المسلمين. ليش؟ لأنها كانت لبيت مال المسلمين. قد يقول قائل يا أخي هو يمكن لواحد من المسلمين، نقول مال واحد من المسلمين إذا وجده المسلم يصير إلى بيت مال المسلمين. يقول القائل لماذا لا يعمل معاملة اللقطة؟ نقول لأن هذا لم تلتقطه من ظاهر الأرض، وإنما هو ركاز ركز في الأرض. أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفي، يعني إيش لأهل الفي؟ الخمس، الخمس لأهل الفي وباقيه لواجده. لو وجد 5 دنانير ذهبية، واحد لأهل الفي لبيت مال المسلمين يوزع، كما قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، على هذه القسمة، والباقي الأربعة الباقية له هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى
هنا ما ذكر أيضا من أنواع الخارج من الأرض العسل، أنواع الخارج من الأرض العسل، وابن قدامة رحمه الله لم يذكره، وجمهور الفقهاء الحنابلة يذكرون العسل وأنه يعامل معاملة الخارج من الأرض، لأن النحل إنما يأكل على الخارج من الأرض، فإن وجد العسل بلا كلفة فيه العشر، إن وجد العسل بكلفة هو اللي رب العسل ففيه نصف العشر عند من يرى الزكاة فيه، وهو قول بعض الفقهاء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم نعم، نفس نصاب الخارج من الأرض. لا ما في حول، الخارج من الأرض ما في حول، ذكرنا هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. وهي نوعان: ذهب وفضة. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء أو للدخار أو المحرم ففيه الزكاة.
الزكاة الأثمان، الأثمان جمع ثمن، المقصود به الذهب والفضة وما قام مقامهما، الذهب والفضة وما قام مقامهما، فالدنانير والريالات والدراهم اليوم والدولارات، هذه تقوم مقام الذهب والفضة. وسميت الذهب والفضة ثمنيات لأن البيع والشراء بهذه الأشياء، البيع والشراء بهذه الأشياء. ولو رجع الناس إلى البيع والشراء بالذهب والفضة لتخلصوا من سيطرة الاقتصاد الرأسمالي على العالم. قال: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. 200 درهم، المائتي درهم يساوي 20 دينارا، هو الذي قال فيه المصنف فيجب فيها 5 دراهم يعني 2.5%. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، العشرين مثقال هو 20 دينار، لأن الدينار كان يضرب على المثقال فيجب فيه نصف مثقال وهو 2.5%. العشرين دينار يساوي ما قيمته 85 جرام من الذهب. فمن ملك مالا، دينار كويتي، ريال، درهم، دولار، أي عملة، ملك أي عملة لو نظر إليه وجده يمكن أن يشتري به 85 جرام من الذهب فقد بلغ عنده النصاب، بلغ عنده النصاب. طيب إذا كان عنده في البيت ذهب يبلغ 85 جرام بلغ النصاب. إذا كان عنده في البيت دراهم فضة، هذه الفضة يمكن لو باعه أن يشتري به 85 جرام من الذهب، إذن معناه أن عنده أيضا النصاب. هناك خلاف بين الفقهاء هل الأصل في النصاب الدراهم أو الذهب. بعض الفقهاء يرى أنه الذهب، بعضهم يرى أنه الفضة، ولكن هذا يعني خلاف يسير. الصواب أن المعتبر هو اليوم الثمنية، ما دام المعتبر الثمنية فلا يلتفت، لا يلتفت إلى أي شيء، إنما ينظر أنت ماذا تملك. تملك والله دنانير كويتية، تشوف تستطيع أن تشتري به 85 جرام من الذهب، إذا أن تملك النصاب. قال رحمه الله تعالى: ففيه نصف مثقال. نصف مثقال من 20 يعني 2.5%، يعني 2.5%. فإن كان فيهما غش، افرض ان عنده 20 مثقال بس مغشوشات، فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. هذا ايش معنى هذه الكلمة الحلوة هذه؟ يعني الحين تعرفون الذهب في عيار 15 صح؟ ولا 14؟ طيب 18 و21 و24، 24 يعني ذهب خالص، يعني نسبة الغش فيه لا يكاد يذكر نهائيا، 24 يعني تبر خالص. طيب 22 21 18 فيه نسبة مدخولة. معنى هذا الكلام أنك تنظر إلى الذهب الخالص. افرض أن إنسان عنده جرام من الذهب عيار 18، 85 جرام، لو أراد أن يبيعه لا يستطيع أن يشتري 85 جرام من الذهب الخالص أي 24، معناه لا يملك النصاب. فهمنا معنى الكلام هذا؟ هذا معناه. ولا زكاة في الحلي المباح، لا، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، اللي هو الذهب الخالص. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. هذا الآن سهل، الآن لما يقول لك هذا ذهب خالص يعني 24، لا ذهب 21 يعني مو خالص، 18 يعني فيه نسبة، هو ذهب. افرض أن إنسان يملك، انتبه الآن، إنسان يملك 120 جرام من الذهب عيار 21، 21 جرام عيار 120 جرام عيار 21 يمكن أن تشتري به 85 من عيار 24، إذن عنده النصاب خلصنا. واضح؟ لو فرضنا أن إنسان عنده من الذهب عيار 15، شنو أقل عيار؟ نسيته 14 ولا كم؟ 14؟ لا لا، فيه أقل من 18، 10 ما سمعت فيه، 14 أظن أقل نصاب، أظن 14، لأن بعد ذلك خلاص تقل النسبة، لأنه يصير أقل من، إذا صار أقل، شوف 14 معناته نسبة الغش فيه 10، لكن لو صار أقل من 14 خلاص يتبين يظهر. المهم أن إذا كان شخص عنده 300 جرام من عيار 14 ينظر إليه، إن كان يساوي نصاب 85 جرام من الذهب الخالص إذن يجب عليه الزكاة. واضح هذا؟ نعم. قال ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. أولا هذا قول الجمهور العلماء، أن الزكاة الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ليس فيه زكاة. الحلي المباح المعد للاستعمال هو الذي يستعمل عادة، مثل استعمال اللباس عادة. أنت الآن عندك دشاديش، في الغالب أنك تلبس الدشاديش ولا في الغالب أنها مخزونة؟ في الغالب أنها تلبس، في الغالب أنها تلبس. عندك غتر في البيت، في الغالب أنها تلبس. إذن لاحظ معنى الاستعمال أن يستعمل في الغالب، وهذا لذلك قال المباح المعد للاستعمال والعارية. طيب إن كانت لا تعار ولا تستعمل فهذا وإن كان حليا فهو ليس مستعملا. ما دام ليس مستعمل فالصحيح أن قول الجمهور موافق للحنفية بوجوب الزكاة. ما هو الحلي المستعمل؟ الحلي المستعمل في الغالب اللي هو يستعمل في أكثر الحول، العبرة بأكثر الحول، العبرة بأكثر الحول. يعني نجي نشوف 354 يوم، كم يوم تستخدمين هذا الذهب؟ قالت والله 354 استخدمه 200، معناته خلاص هذا مستخدم، ما في إشكال عندنا. هذا الذي فيه النزاع قوي. أما ما لا يستخدم وإن كان حليا فالنزاع فيه ضعيف يا إخوان، ضعيف جدا، لا ينبغي الالتفات إليه. إذن معنى هذا أنها لو لبست تراشي، خواتيم، مثلا سوار، أكثر الحول مستعمل، هذا الذي يمكن أن يقال أن الجمهور يقولون لا زكاة فيه. وإن كان الصحيح أن الزكاة واجب في كل حلي سواء استعمل أو لم يستعمل. قال ويباح للنساء كل ما جرت بعادتهن بلبسه من الذهب والفضة، سواء كان قليل ولا كثير، أيا كان. ويباح للرجال من الفضة، طبعا بالنسبة للذهب لا يجوز للرجال بأي حال إلا عند الضرورة المتيقنة، مثل إنسان انكسرت سنه فقالوا له لا يصلح لك إلا الذهب، أما اليوم الحمد لله هذه الضرورة منفية. قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم. الخاتم يباح وليس سنة، وأخطأ من قال خاتم سنة. الخاتم مباح وليس سنة، وإنما السنة أن يتخذ الإمام الخاتم للختم، هذه سنة. أما مطلق اتخاذ الخاتم فمباح وليس بسنة. وحلية السيف، يعني أنه يفضفض حلية السيف، هذا جائز. والمنطقة، المنطقة بكسر الميم على وزن المفعلة آلة، المنطقة المقصود به حزام الحرب، المنطقة حزام الحرب. طيب وحزام غير الحرب، افرض ان انسان يلبس بدلة، ها، فاخذ حزام عشان البدلة، البدلة هو اسمه البنطلون مع البدلة. طيب استخدم البنطلون فاحتاج ان الى حزام، هل يجوز له ان يتخذ حزاما من فضة، حزاما محلى بفضة؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والجمهور أنهم يجوزون هذا، أما في الحرب فلا يختلفون في جوازه. فأما المعد للكراء، كل شيء يعد للكراء للتأجير سواء كان سيفا أو خاتما أو منطقة أو للدخار من الذهب والفضة أو المحرم كالآنية، آنية الذهب والفضة للزينة حاطة في البيت، فإنه فيه الزكاة بالإجماع، ما في خلاف بينه. كل ذهب أو فضة، قد يقول قال يا أخي أنا عندي كوب من الذهب، انتبه، عندي كوب من الذهب، هذا الكوب أثري، فيه الزكاة، نقول فيه الزكاة. طيب هل الزكاة واجبة على قدر جراماته أو على قدر قيمته السوقية؟ الصواب أن الزكاة واجبة على قدر جراماته. نعم. قال أيوة، لا قبل لا أنسى، الثمنيات يضم بعضه إلى بعض، ما في عندنا أي إشكال، الذهب يضم إلى الفضة والفضة تضم، يعني مثلا لو أن إنسان ملك 100 درهم وعشرة دنانير معناته وجب عليه الزكاة في زمانهم. طيب في زماننا لو أن إنسان ملك، انتبه، ملك 80 جراما من الذهب ومن الفضة ما قيمته 5 جرامات معناته وجب عليه الزكاة. لو أن إنسانا أو امرأة ملكت من الحلي غير المستعمل مثلا 20 جراما، 20 جرام وعندها من القيمة المالية ما يساوي 65 جرام من الذهب، إذن عندها النصاب. من عنده دنانير ودراهم ودولارات وذهب وفضة يجمع الكل ثم يخرج 2.5% بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.
من كان له دين على مليء، المليء هو الشخص الذي متى ما طلبته يمكنه أن يؤدي، يعني مليء من المال، لذلك الملة يسمون ملة، مليء علما المقصود المفروض يعني، أو مال يمكن خلاصه، يعني عندك مال يمكن تقدر تأخذه وتخلصه، كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. انتبه، الدين إذا كان على ملي، فبعض الفقهاء يقول كل سنة أنت تؤدي زكاة لأنك أنت المقصر، ليش ما تطلبه؟ وبعض الفقهاء وهو الذي أفتى به ابن قدامة رحمه الله هنا أن الدين على ملي أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بي والمغصوب الذي يتمكن من أخذه عليه زكاته إذا قبضه لما مضى من السنوات كلها. إذن هو بالخيار، إما أن يزكي المال اللي الدين على نفلان كل سنة، أو إذا قبضه يزكي عن السنوات الخمس الماضية كلها، والأفضل أن يزكي كل سنة من بعد. طيب إذا كان المال على شخص يتعذر أخذ المال منه لفقره، لحاجته، لغيابه، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة له به، أو المغصوب أو الضال، الضال يعني الهارب الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه، فلا زكاة. طيب إذا جاءه هذا المال، قال بعض الفقهاء يزكيه عن سنة واحدة، شكرا لله عز وجل. وحكم الصداق حكم الدين، حكم الصداق حكم الدين. لو أن المرأة تطالب زوجها بالمال ولا الزوج مليء، فإذا حكم هذا المال على الزوج حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. طبعا المقصود بالدين هنا الديون العاجلة، أما الديون الآجلة الشهرية اللي أنت تدفعها هذه ما لها علاقة بالنصاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى به استأنف له حولا.
العروض المقصود به ما يعرض للبيع، انتبه، ما يعرض للبيع وليس ما ينوى به البيع فقط، ما يعرض للبيع، لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا. إذن لا، انتبه، كم شرط لعروض التجارة؟ أولا نية التجارة، ثانيا أن يكون المال المتجر به نصابا، ثالثا أن يبلغ حولا، واضح ولا لا؟ كم شرط صار؟ ثلاثة، النية، النصاب، كم النصاب قلنا؟ 20 دينارا أو 200 درهم، 85 جرام من الذهب، صح؟ طيب، نصاب حولا كاملا هذا الثالث، إذن لابد من حولان الحول في زكاة العروض. ثم يقومها يعني بعد الحول، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمته. رجل فتح بقالة، دخل البقالة ب2000 دينار، 2000 دينار نصاب الزكاة ولا لا؟ إذن نوى التجارة والمال نصاب، بعد سنة يجرد المال، وجد المال أقل من النصاب لا زكاة عليه، وجد المال نصابا يخرج 2.5%، ربح ولا ما ربح لا يلتفت إليه، ينظر إلى الموجودات كم يساوي يخرج 2.5%، ينظر الموجودات بالقيمة التي يبيعها لا بالقيمة التي يشتريها، انتبهوا، لا بالقيمة التي يشتريها. قال: وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. شخص فتح بقالة ب5000 دينار وفي الحساب عنده 5000 دينار، بعد حولان الحول جاء ونظر وإذا البقالة ما تساوي إلا 1000 دينار، أقل من النصاب مثلا أو 500 دينار، يضم 500 دينار مع 5000 اللي عنده ويطلع زكاة 2.5%. هذا هو، انتبهوا لهذه المسائل. قال: وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها. خلاص، شخص اشترى أرض بغرض البيع، ثم بعد ما اشترى ولم يمر الحول في عرضه للأرض، لم يمر الحول، غير نيته، قال خلاص أنا هذه الأرض بستثمرها لنفسي، خلاص الآن لا زكاة فيها. ثم إن نوى به استأنف له حولا جديدا، بعد ما قال خلاص أنا ما ببيع الأرض، بعد شهرين أو 3 أشهر جاء واحد قال: يا معود ايش تبي؟ أرض في السعودية وأرض في عمان وأنت هني، ايش تبي فيه؟ روح بيعه. راح مرة ثانية عرض الأرض في مكتب العقار، من يوم أن يعرض الأرض في مكتب العقار وينوي به والأرض تساوي النصاب، يساوي النصاب، فبمجرد حولان الحول، بعت ولا ما بعت، طلع 2.5% منها. إذن كيف زكاة؟ في فرق بين إنسان يشتري الأرض للاستثمار وإنسان يشتري الأرض للبيع. الاستثمار أنك تشتريه ثم تخبيه حتى إذا ارتفع البيع بعته، هذا ليس عروض تجارة. طيب ما هو عروض تجارة؟ تشتري أرضا ثم تعرضه في مكتب العقار أو تعلن البيع، هذا هو المعروض للبيع، هذا هو عروض التجارة. فهمتم هذا يا شباب؟ الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته، فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيومين أو 3، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.
زكاة الفطر، نسبت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها هي السبب في الوجوب، إذن هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. قال: وهي واجبة على كل مسلم، باتفاق العلماء أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. هذه المسألة يقول بعض الفقهاء فيها لغز، ما هي الزكاة الواجبة على الفقير؟ هي هذه الزكاة، هذه زكاة الواجبة على الفقير والغني. قد يقول قائل: الفقير يأخذ زكاة الفطر، لماذا يطلع؟ قال العلماء: تدريبا لنفسه على الإنفاق أو أيا كان، والله أعلم. وقدر الفطرة صاع من البر، الصاع كم مد قلنا؟ 4 أمداد، حفظتموها. قدره العلماء إذا كان من الرز بكيلوين وربع تقريبا، وإذا كان من التمر بكيلوين فقط، وهكذا. قال رحمه الله تعالى صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب. تمر معروف، الزبيب اللي هو العنب الجاف. الزبيب شنو؟ العنب الجاف. ترى إذا كان أبيض وحلو ترى مفيد للذاكرة، هذه فائدة لكم. الزبيب إذا كان أبيض وحلو مفيد للذاكرة، أما إذا كان أسود وحامض هذا مضر للذاكرة، وأي شيء حامض مضر للذاكرة، خذوها مني فائدة. قال فإن لم يجد أخرج من قوتي أي شيء كان صاعا. إذا ما وجد، ما وجد هذه الأنواع، يطلع أي شيء، المهم أن يكون قوت، عدس، رز، أي شيء يكون قوت يخرج صاع. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. كل إنسان، أي إنسان يجب عليك أن تنفق عليه فأنت ملزم بإخراج زكاة الفطر عنه. زوجتك مثلا، أولادك، أمك إذا كانت عندك في البيت، أبوك إذا كان عندك في البيت ونحو ذلك. طيب لو أن سائقا استأجرته على أنه يأخذ معاشا بكذا وإطعامه عليك، إذا تجب عليك زكاة الفطر ما دمت التزمت بإطعامه. خادمة التزمت بإطعامها مع المعاش تلزمك زكاتها. يتيم أنت تطعمه كل سنة، إذا جاء وقت زكاة الفطر يجب عليك أن تخرج الزكاة عنه ولو لم يكن في حجرك. مسكين من المساكين قلت له أفطر في شهر رمضان عندنا وتغدى وتعشى وتسحر عندنا، فلزمك في البيت عند الفطور وعند السحور، إذن يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنه. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. نعم. والجنين كذلك، الجنين أخرج عثمان رضي الله عنه أمر بذلك. نعم، لأنه مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال ولم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت.
إن تلف قبله يعني قبل الوجوب، إذا تلف المال قبل وجوب الزكاة سقط عنه الأداء. إذا تلف المال بعد الوجوب، يعني مثلا الآن أنت شهرك الحولان الحول عندك أول ربيع الأول، جاء أول ربيع الأول شفت الزكاة عندك يساوي عندك 2000 دينار، ما أخرجت زكاة، قلت إن شاء الله أنا بعد أسبوعين بطلع، عرفت الآن أن القيمة 2000. بعد شهر لا سمح الله صار حادث، صار شيء، تلف مالك، هذا 2000 يبقى عليك دين. نعم.
قال: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، وإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزات، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ.
هذا هو الصواب، أن من دفع الزكاة إلى مستحقها، إنسان دفع المال إلى فقير ومات الفقير ما له علاقة، حتى لو صار المال الآن إلى الأولياء. لو أن الإنسان دفع المال إلى رجل فقير ثم هذا الفقير صار غني، جاءه إرث، ما له علاقة، خلاص. نعم.
قال: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.
هذه مسألة مهمة، وهي نقل الزكاة. نقل الزكاة من بلد لآخر الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا لم يوجد الفقراء، هذا هو الصواب، أن الزكاة لا تجزئ في الإخراج إلى بلد آخر إلا إذا لم يوجد الفقراء. طيب افرض أن فقراء موجودين لكن هناك فقراء من هو أحوج، هنا يجوز إذا كان الحاجة في بلد المخرج إليه أحوج يجوز. أبو نواف، الراتب ليس عليه زكاة، ولكن لو أن الإنسان عنده نصاب في البنك، عندك مثلا 2000 دينار في البنك والراتب ينزل على هالألفين، بعد حوالين الحول وجدت 2000 صاروا 2500، طلع 2500. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم 8: الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره.
نعم.
والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية،
يعني يجدون أكثر من النصف لكن لا يكفي. نعم. الغالب في الكويت وجود المساكين وعدم وجود الفقراء. يوجد في الكويت بعض المساكين كما نعلم، ولكن لا نعلم فقراء، نعم، وهم المعدومين. نعم.
قال رحمه الله: الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها،
بشرط أن يكون العاملين عليها ممن ولاهم ولي الأمر. أما من ولى نفسه في جباية الزكاة فليس له أن يأخذ فلسا أو فلسا، فإن أخذ فقد أخذ الحرام. نعم نعم. أي الموظف إذا كان بيت المال ولي الأمر المسلم هو الذي عينه يأخذ راتب من الزكاة ما في بأس، أما أن يعين نفسه بنفسه ما يجوز. نعم. اسأل الجمعيات. نعم. أخاف يزعلون علينا بعدين. نعم.
قال: والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها.
ويمكن أن يدفع المؤلفة قلوبهم من الزكاة على شكل هدايا، يمكن يدفع ولي الأمر المسلم هدية لأحد الكفار حتى يكف شره عن المسلمين. نعم.
قال: الخامس الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق.
ولا يدخل في هذا ما يسميه الناس اليوم عتق الرقبة، وهو المحكوم عليه بالإعدام، لا يدخل في هذا. نعم.
قال: السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين.
أما الغارمون الذين يغرمون يدينون، ليش يدينون؟ لأجل كماليات، باني له دور يبني دور ثاني، قال أنا مديون أعطوني، ما يجوز، هذا حرام. الغارم الذي يعطى من الزكاة هو من غرم لإصلاح نفسه في مباح لحاجة أو ضرورة. أما الكماليات، شخص راح مشتري سيارة موديل 2000 كم حنا في أي سنة 2016، مشتري موديل سيارة 2016 بعدين يروح اللجان يقول يا جماعة أنا مديون، من هذا؟ هذا سفه هذا ترى. نعم.
قال: السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.
نعم.
قال الثامن ابن
يعني العساكر اليوم وزارة الدفاع مثلا لا يجوز أن يدفع لهم من سبيل الله، لماذا؟ لأنهم يأخذون رواتب، هنا قال الذين لا ديوان لهم، يعني لا يأخذون من بيت مال المسلمين. الآن العساكر كلهم لهم معاشات ولا لا؟ من وين؟ إذن ما يجوز أن يأخذوا من الزكاة شيئا. نعم.
قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده،
وإنما يعطى بقدر ما يكفيه. نعم.
قال: فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
هذا هو الصواب، أنه يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لشخص واحد حتى يصل إلى مرتبة الغنى، خلاص أنت بذلك أخرجته من دائرة الفقراء. يعني مثلا انت ترى فقير يحتاج كل سنه الى زكاه، تفكر في نفسك ليش افرق مالي؟ تعال يا الفقير، انت شنو تبي تشتغل؟ قال: والله انا بشتغل باص، انا اشتري لك باص من الزكاه وكد عليها عشان ما تحتاج لاحد، السنه القادمه تجي ولا هو يطلع الزكاه، انت احسنت اليه والى المجتمع. اما كل يوم تعطي نتاتيف 10 10 10 10 يبقى طول عمره من الفقراء فقراء، ما اخرجتم ولا واحد. واللجان اليوم مع الاسف أصبحوا متسلطين على الفقراء، يزيدون الفقراء فقرا ولا يخرجون واحدا من الفقر، لأنهم خالفوا مقاصد الشريعة. نعم.
قال: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك.
أنا أعرف رجل ما شاء الله مهندس تبارك الله، يعني كان يأخذ أبوه الزكاة لدراسته، الآن هو ما شاء الله يخرج زكاة وصدقات، ما الله به عليم. يعني هذا هو الواجب من الإنسان، يخرج الفقراء من دائرة الفقر بإعانتهم على ما يخرجهم، ليس فقط مجرد إعانتهم على ما يفي حاجتهم. نعم.
قال وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا إلى الزوجة ولا إلى من تلزمه مؤنته ولا إلى رقيق ولا إلى كافر.
لا تجوز الصدقة لقوي مكتسب. شخص قوي ومعافى ما يشتغل يا جماعة أعطوني الزكاة، طيب روح اشتغل، لا ما أبي، هذا ما يجوز أن يعطى. أما لو كان قوي وليس له كسب ولا أحد يشغله يعطى، لو كان مكتسب يستطيع أن يعمل لا يعطى إلا إذا كان كسبه لا يكفيه كما مر معنا. نعم.
قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا.
هنا ذكر رحمه الله أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة، وهذا يعني بالاتفاق، لكن هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها؟ انتبهوا الآن، هذا بعض الفقهاء جوزوه منهم الإمام أحمد، والصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز، لأن المرأة إذا دفعت من مالها لزوجها فإن الزوج سينفق عليها من نفس المال، لذلك مصلحة ذلك راجع إليها، وهي نفس العلة التي من أجلها حرم دفع الزكاة للأب وإلى الابن وللأخ والأخت، فلماذا هنا نجوز هنا ما نجوز؟ الباب واحد والله أعلم. أما حديث الزيانب فالصحيح أنه محمول على أحد أمرين، إما أنه جاء بكلمة الزكاة مقصودا بها مطلق الصدقات، لأنه يطلق الصدقات على الزكاة والزكاة على الصدقات، وإما أن ذلك قبل نزول آية التوبة، والتوبة من أواخر ما نزلت. نعم.
قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظنه فقيرا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه.
ووجود غيم أو قتر يعني غبار ليلة الثلاثين يحول دونه، أي دون رؤية الهلال، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. والجمهور أنه لا يجب صوم رمضان إلا برؤية هلال رمضان، سواء كان في غيم ولا ما في غيم، أو بإكمال شهر شعبان. نعم.
قال وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده.
هذا أيضا قال به الإمام أحمد أن من رأى الهلال وحده ولم يؤخذ بقوله يصوم، ولكن الصواب أن الصوم يكون جماعيا والفطر يكون جماعيا. نعم.
قال وإذا صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
نعم.
قال وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاه، وإن وافق قبله لم يجزئه.
الصواب أنه إذا وافق قبله، انتبه في التفصيل، إن وافق أن الأسير في السجن أو في البير صام قبل الشهر ثم علم بأنه صام قبل الشهر قبل مجيء الشهر فإنه يصوم الشهر. أما إذا علم أنه صام مثلا صام في شهر شعبان ثم دخل عليه رمضان ولم يعلم، ثم بعد شهر فهو في شوال، قالوا له أنت الآن في شوال، قال الله أنا صمت في شعبان، هنا ليس عليه قضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزاهما
اتفاقا، وإن صاما أجزاهما اتفاقا. نعم.
قال الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما.
وهذا بالإجماع خلافا لبعض الخوارج الذين أوجبوا عليها القضاء. نعم.
قال
أوجبوا عليها قضاء الصلاة مع الصيام. نعم.
قال الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزاهما.
هنا فرق بين الخوف على النفس والخوف على الغير. الخوف على النفس كالمريض، الخوف على الغير متوقع، لذلك كان فيه الفطر والقضاء والإطعام. نعم. كان أغلظ. نعم.
قال الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
فإن لم يجد سقطت عنه، هذا قول بعض الفقهاء وهو رواية الإمام أحمد، والجمهور أنه إذا لم يجد تبقى هذه الكفارة في ذمته. نعم.
قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
تفصيل طيب، يعني في التفريق بين النذر وبين الفرض. نعم. تؤذن؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة بعد المحمود الذي وعدته. هنا قول المصنف فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، يعني إذا كان في نفس اليوم فبالاتفاق كفارة واحدة، أما إن كان في يوم آخر وإن لم يكفر فالصواب أنه يكفر كفارتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقى أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قضر في إحليله أو احتلم أو درعه القيء لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.
إلا أكله والشرب أو الاستعاطة هو إدخال الطعام عن طريق الأنف، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، من الوريد، من القبل، من الدبر، من أي مكان، أو استقاء، لأن الاستقاء يعني أنت تطلع القي، إذا الإنسان أخرج القي يدخل شيئا مرة أخرى، أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. كل هذه الأشياء هي من مفسدات الصوم، وفيها خلاف. بالنسبة للتقبيل الخلاف فيه شديد جدا، والصواب أن مجرد القبلة لا يفسد الصوم، مجرد القبلة لا يفسد الصوم، وذكرت هذا في كتابي إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. وأما الحجامة والاحتجام، الصواب أن الحجامة والاحتجام مفسدتان بشرط أن يحصل فيها، إذا احتجم فأكل الحاجم أو شرب الحاجم الدم فإنه يفسد صومه، وإذا ضعف المحجوم حتى احتاج إلى الأكل فيفسد صومه لحاجته إلى الأكل، وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس.
والبيض هي الثاني عشر، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. نعم.
قال: والصائم المتطوع
أيضا يستحب صوم سرر الشهر، وسرر الشهر أوله أو آخره كما جاء في الأحاديث. نعم.
قال: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما.
هذه قاعدة، أن كل تطوع دخل فيه الإنسان فهو أمير نفسه، إن شاء أكمل وإن شاء ترك، إلا الحج والعمرة، فمن تطوع في الحج والعمرة مجرد ما يدخل في الإحرام ليس له أن يرجع، ولو يحصل له ما يحصل. نعم. ولكن بالنسبة لمن عليه القضاء، لو قضى إنسان صوم الفرض فليس له أن يفطر، فليس له أن يفطر، فإن أفطر أثم ولا كفارة عليه. نعم.
قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي.
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ليقطع على الناس حتى يشارك المسلمين في الأكل والشرب من جهة، وليقطع على الناس صوم الدهر من جهة أخرى. نعم.
قال: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
قال: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر، ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يخرج من المسجد إلا
وعلى المعتكف اجتناب الهواتف. أي نعم، المعتكف الذي يعتكف، لو كان لي من الأمر شيء لأصدرت قرار من وزارة الأوقاف أن المعتكف يمنع من إدخال الهاتف للمسجد، لكن الحمد لله أنا ما بيدنا شيء. نعم. ولا يخرجه.
قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز.
نعم. الاشتراط في الاعتكاف لا أعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
الحج لغة القصد وزيارة، وأما الحج القصد والزيارة، وأما في الاصطلاح قصد بيت الله الحرام بنية التعبد في وقت معين وعلى هيئة معينة لأداء شعائر الحج. ويجب على الإنسان أن يترك لأهله مؤنة نفسه وعياله على الدوام، أي مدة سفره إلى مدة إيابه، هذا المقصود بالدوام، مو دوام يعني طول العمر. نعم.
قال: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
فإن المرأة إذا لم تجد المحرم لا تجب عليها الحج، فإن حجت بلا محرم فهي آثم في سفرها وحجها صحيح. نعم.
قال: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. قال: ولا يصح الحج من كافر ولا مجون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله قبل حجة الإسلام وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم، ولنجد قرن المنازل، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
المواقيت جمع ميقات، والمقصود بالميقات المكان المحدد الذي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتعداها بدون إحرام. والمواقيت ميقاتان: ميقات زماني وهو أشهر الحج كما سيأتي، وميقات مكاني. المواقيت المكانية لأهل المدينة ذو الحليفة ويسمى اليوم بأبيار علي، وأهل الشام والمغرب ومصر ميقاتهم الجحفة، وهو إلى الآن يسمى بهذا الاسم، يسمى الجحفة، ولكن الجحفة مهجورة، الناس يحرمون من رابغ. واليمن ميقاتهم يلملم ويسمى اليوم، تسمى اليوم بالسعدية. ولنجد ميقاتهم قرن المنازل وتسمى اليوم بالسيل. وللمشرق ذات عرق وهو مهجور، ولكن الآن الطريق الجديد سيكون عليه وسيسلك إن شاء الله تعالى. ومن أتى من جهة الجو أو من جهة البحر فعليه إذا حاذ أقرب المواقيت عليه أن يعتمر أو أن يحرم إذا أراد الحج والعمرة، ولا يجوز أن يهبط في جدة ثم يحرم من جدة، لأن جدة ليس بميقات باتفاق الأئمة الأربعة إلا لأهلها. نعم.
قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه.
هذا المسألة احفظوها، لأن بعض الفقهاء ومنهم شيخنا ابن عثيمين يعني كما سمعته نقلا عن البعض، ولا لم أسمع منه ولا قرأت له، أن الإنسان إذا اعتمر للحج ثم جاء إلى المدينة، المدينة خارج المواقيت ولا داخل؟ خارج بالاتفاق، ثم أراد أن يرجع للحج قال يجوز أن يرجع بدون إحرام. اتفاق الفقهاء الأربعة أنه لا يجوز له أن يرجع إلا بإحرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. نسأل هذا اللي جاي بيدخل: تعال ليش جاي؟ قال: جاي الحج. طيب ما دام جاي الحج لازم تعتمر، تحرم إما بعمرة جديدة وإما تحرم بالحج وتبقى على إحرامك في العزيزية. بعض الناس يخرج من مكة بعد عمرة الحج ويجي يزور الطائف بعدين يرجع بدون إحرام، ما يجوز هذا. نعم.
قال: وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة.
لو أن الإنسان نوى الحج قبل أشهر الحج أو بعد أشهر الحج فإن الإحرام ينقلب إلى عمرة مباشرة، ما في حج. واضح؟ يعني لو أن الإنسان في آخر يوم من رمضان نوى حج الإفراد فقال لبيك اللهم حجا، نقول انقلب إحرامك إلى عمرة، ما في. نعم. انتهى الوقت. طيب نقف على الإحرام، خليكم محرمين عشان نبقى في الحج أحسن.